أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المعاني المتعددة التي ذكرت لمادة الأمر، وقلنا إن الماتين يحفظه الله يرجعها إلى أمرين. الأمر الأول هو الطلب، والأمر الثاني هو الشأن. ويرى أن إطلاق مادة الأمر على بعض المعاني الأخرى كالحدث أو الأمر العجيب أو الشأن وما إلى ذلك من أمور ذكرات، هو من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، بمعنى أننا لو قلنا جئتك لأمري كذا أو جئتك لأمر وكنت أريد بالأمر الغرض الجاي أنا إليه، فهنا استخدمت مادة الأمر في الغرض، ولكن لوجودي قرينة وهي اللام، بل حتى إذا خلا من القرينة ودلل على معنى آخر كالحادثة أو الحادثة الغريبة، فهذا التدليل كما يقول بعض الأصوليين، التدليل في المقام بسبب، وهو وجود قرائن حالية تدلل على أن مادة الأمر لم تستعمل في الطلب، وإنما استعملت للحادث أو للأمر العجيب. معي؟ بعد ذلك أورد محاولة المحقق النائيني يرحمه الله. المحقق النائيني قال إن مادة الأمر استعملت في الواقع ذات الأهمية، وحتى إطلاق الأمر على الطلب باعتبار أنه مصداق للواقع ذات الأهمية، إطلاق الأمر على الطلب لا لكون الأمر لا لكون الطلب من معاني الأمر مفهومة، بل لأنه من مصاديق الواقعة ذات الأهمية. الماتن أورد بعض الإشكالات على ما ذكره المحقق النائيني يرحمه الله، منها أن الواقع ذات الأهمية أو الأمر الذي له أهمية لم يؤخذ كقيد في مفهوم الطلب، والدليل على عدم أخذه أنه يسوغ لنا أن نقول جئتك لأمر غير هام معي. والإشكال الثاني أن الواقع ذات الأهمية تجمع على ماذا؟ أمور. والطلب يجمع على ماذا؟ أوامر. وهذا كما يقول الماتن يكشف عن فرق جوهري بين المعنيين، فيكون اطلاق الامر على الطلب يتغاير في المعنى عن اطلاقه على الواقعة ذات الاهمية، لان الامر الذي يجمع على امور جامد لا يسوغ الاشتقاق منه، والامر الذي يجمع على اوامر مشتاق معي. فنقول امر ومأمور معي. طيب، ثم اورد كلاما للسيد البجنوردي يرحمه الله ورده، وخلافة ما أورده للسيد البجنوردي بأنه يمكن أن يجمع الأمر بنحوين مختلفين باعتبار اختلاف المصاديق معي، كما أوردنا بعض الأمثلة. نحن نقول مثلا ماذا؟ رجل رجال، امرأة نساء، مسلم مسلمون، وحقيقة هذه الأشياء واحدة معي. الرجل هو فرد من المسلمين والمرأة كذلك، ولكننا نجمع بصيغ مختلفة لاختلاف وتعدد المصاديق معي. أورد الماتن على ما أفاده السيد البجنوردي في منتهى الأصول بأن هذا الكلام ليس بسديد. لماذا؟ قال إن الجمع يرد على المفهوم باعتبار تعدد أفراده معي؟ المفهوم باعتبار أن أفراده تتعدد، رجل نقول رجال لا على الأفراد، لا على الأفراد ليختلف باختلاف هذه الأفراد، مش على زيد وعمر وحصة وزينة معي، حتى نقول يختلف باعتبار اختلاف هذه الأفراد. ثم أيد كلامه الماتن، أيد كلامه قال من أروع ما يمكن أن نتكئ عليه وأن نستند في اختلاف المعنيين إليه ماذا؟ اختلاف الجمع باعتبار اختلاف مادة الاشتقاء وأصل الاشتقاء. فالاشتقاق لأوامر يختلف عن الاشتقاق لأمور، وهذا يؤيد مش يؤيد بل دليل قاطع وبرهان قاطع على اختلاف المعنيين. ثم يقول ومع ذلك لا ينبغي أن نعطي هذا البحث مزيدا من الاهتمام لعدم ترتب ثمرة عليه. الثمرة ماذا تترتب؟ تترتب الثمرة في فهم حقيقة الأمر الطلبي وما يستفاد من لغة وعرفة، حتى إذا جاءنا في الرواية قوله صلى الله عليه وآله لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بكذا، عرفنا ماذا يعنى من الأمر. وإذا جاء قوله تعالى نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نعرف أيضا ماذا يراد من الأمر. طيب، بعض الأصوليين قال إن المراد بالأمر اصطلاح الأصوليين إذا أطلق الأمر لدى الأصوليين فمعناه القول المخصوص. يعني ماذا القول المخصوص؟ افعل هذا الأمر، أو ما يدلل على هذا المعنى. الأمر يراد به القول المخصوص. طبعا هذا الكلام وقع موردا للنقاش، لأنه إذا كان القول معناه إذا كان الأمر معناه ماذا؟ القول المخصوص، يكون القول المخصوص جامد لا يجوز الاشتقاق منه، فلذلك احتاجوا الى تأويل. قالوا لعل اذا المراد به الطلب المفاد بالقول المخصوص حتى يتخلصوا من هذا الاشكال. على كل الماثل لا يدخل في هذا النقاش، يقول على فرض ان الاصوليين اتفقت كلمتهم على ان المراد بالامر اصطلاحا هو القول المخصوص فهذا اصطلاح له ولا يضيرنا ذلك. إذا أهل فن أهل صناعة اصطلحوا على أمر من الأمور ومعنى من المعاني، هل يضيرنا اصطلاحهم شيء؟ لا يهمنا. ولذلك يقول وهو غير مهم، المعنى الاصطلاحي للأصوليين هذا غير مهم أن نبحثه بالبحث المستفيض. لماذا؟ لأن ما يهمنا أن نصل إلى حقيقة معنى الأمر لغة وعرفة حتى نحمل المعاني الشرعية الأوامر الشرعية عليه. أما الاصطلاح الأصولي هذا ما يهمنا، لو اصطلحوا على ان الامر هو القول المقصوص، واشكلنا عليهم بان القول المقصوص يكون جامد لا يسوغ الاشتقاق منه، هم لا يضيرنا ولا يضرنا. طيب الماتم فيما تقدم قال ان الاوامر والنواهي تشترك في كثير من الابحاث، الاوامر والنواهي تشترك في كثير من الابحاث، بل قال ان جل الابحاث بل كل الابحاث مشتركة بين الاوامر والنواهي، فلذلك يعقب هاهنا ويقول ان النهي يقابل الامر في جميع ما قلنا فيما تقدم، النهي يقابل ويشاركه في اكثر الجهات، اذا في جهات متعددة كما مر علينا يشترك النهي فيها. طيب ثم يدخل في بحث هام يتكون من ثلاثة شقوق، الشق الأول من هذا البحث هل أن الأمر يتحد مع الإرادة النفسية مع الطلب النفسي أم يختلف عنه ويباينه، باعتبار أن الإرادة النفسية هو وجود نفسي، هي وجود نفسي، والأمر هو وجود خارجي وطلب إنشائي. بعض الأصوليين قال بالاتحاد بينهما، يقول إن الأمر يتحد مع الإرادة والطلب النفسي، وبعضهم قال بالمباين أنهما يختلفان وأحدهما يتغاير مع الآخر. هذا البحث الأول. البحث الثاني، هل أن الأمر يشترط فيه العلو أو الاستعلاء أم أن الأمر لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء؟ وهذا بحث يعني لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء واقعا، أو أنه لابد أن يكون فيه أحدهما على سبيل مانعة الخلو، يعني لا يخلو من أحد حتى يدلل على الطلب، لابد أن يقترن بالعلو أو الاستعلاء. وأما إذا تجرد من كل منهما فلا يسمى أمرا، بل يكون مثلا التماسا كما نعبر مثلا التمس منك الدعاء. هل أنا أقول ذلك؟ يعني لأني أنا مش أرفع منك مقاما، فلي حق المولوية عليك وحق الطاعة كما يعبر سيد الشهيد. هذا ايضا البحث الثاني. البحث الثالث، هل ان الامر يدلل على ماذا؟ الالزام بالوضع او بالعقل او بالاطلاق. معنى عندنا نقول ان الامر عندما اقول امرتك بالصلاة او ببر الوالدين هذا الامر ماذا يدلل؟ على الالزام للمأمور، اي ان على المأمور ان يمتثل ما امر به. فهل هذا الالزام يستفاد من الواضع بحيث يقول الواضع وضعت مادة الامر او الصيغة افعل مثلا للدلالة على الطلب الالزامي الحتمي، اما انه وضع الصيغة او المادة للطلب الاهم من كونه يفيد الالزام او الاستحباب. وهذا ماذا؟ بحث في غاية الاهمية، اي استفادة الالزام من اين تتأتى؟ من الوضع او من الاطلاق او من العقل؟ تعرف من العقل كما سوف يأتينا في تقريبات لدلالة الامر على الالزام بالمطلوب، تقريبات متعددة للدلالة العقلية. وسوف تأتينا ان شاء الله هذه التقريبات، او انه من الاطلاق ومقدمات الحكمة بحيث تكون دلالة الامر على الندب والتحبيب، دلالة الامر على الندب والتحبيب ليست بآتية من صيغة او مادة الامر. الصيغة والمادة يدللان على الالزام، ولكن استفادة التحديد او الندب جائية من قرينة التفقت واقترنت بالصيغة او المادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لولا انا شقة، يعني هذا امر فيه مشقة، فدلنا على الاستحباب بالقرينة. ولو تجرده عن القرينة لكان دالا على الوجوب. هذه ثلاثة مباحث معي. يقول هذه المباحث الثلاثة كما اشرنا آنفا فيما تقدم قلنا، ماذا قلنا؟ ان الامر والنهي يشتركان في المباحث، مباحثهما مشتركة. هنا نقول المباحث الثلاثة التي اوردناها كما تكون جارية في ماذا؟ الامر، كذلك تجري في النهي، في الاوامر والنواهي على حد سواء. اما البحث الاول فيقول المات القول بان يتحد مع الإرادة النفسية بعيد عن الصواب. الإرادة النفسية صفة للنفس، صفة من الكيف النفساني. عالم وجود الإرادة النفسية النفس، والأمر عالم وجود كما قلنا هو إنشاء خارجي بالصيغة أو المادة. فأحدهما يقول يختلف عن الآخر الإرادة والكراهة النفسيتان معناهما يتغاير مع الأمر والنهي. والسبب في ذلك يقول إن الإنشاء الخارجي، الإنشاء الخارجي الكائن باللفظي لا يتوقف على وجود إرادة للمطلوب نفسا، بل حتى إذا لم أرد تحقيق ذلك المطلوب وإنما أريد أن أمتحن المأمور هل يمتثل الأمر أم لا. ولذلك الأوامر الامتحانية ما فيها إرادة جدية كما يقولون، ومع ذلك نطلق عليها أوامر. وهذا دليل على أن الأمر لا يتحد مع الإرادة بل يختلف عنها ويتجرد منها. الإرادة النفسية معي؟ لأن فقط وجود أحدهما يختلف عن فقع وجود الآخر. لذلك شوفوا الماتن ماذا يقول: والذي ينبغي أن يقال لا إشكال بعد النظر في المرتكزات العقلائية. لما نروح نشوف العقلاء كيف تصدر من لدنهم الأوامر، والعرفية نجد مباينة الأمر والنهي في المفهوم. مفهوم الأمر كما قلنا ماذا يراد به؟ الطلب للشيء، وخارجا أيضا الطلب ماذا؟ من خلال الصيغة أو المادة. يختلفان عن الإرادة والكراهة النفسيتين، عرفنا؟ ويتقومان يعني الأمر والنهي بالجعل والإنشاء، عرفنا؟ الذي قد لا يكون مسببا عن وجود إرادة جدية. ما في إرادة معي؟ بل يكون لأجل الامتحان. يقول: وقد بينا هذا المطلب فيما تقدم في العام الماضي، أوردنا هذا إذا تتذكرون في بحث الأحكام الاقتضائية، وقلناها هناك. قلنا ماذا؟ قلنا إن الإرادة والكراهة التشريعيتين اللذين هما منشأ انتزاع التكليف يختلفان سنخا عن الإرادة والكراهة النفسيتين، أحدهم غير الآخر. إذن الأمر ماذا يراد به؟ يقول: شوف شوف الأمر هو البحث نحو الشيء عندما اقول امرك بالصلاة يعني ابعثك نحو ادائها، وعندما اقول انهاك عن العمل الكذائي اي ازجرك عن الاتيان به. هذا البحث الاول. البحث الاول اورده مختصرا، والذي ان قلت اشتال وطرد بس ما يرى ترتب كمر عليه، فلذلك مر عليه مرورا الكرام. البحث الثاني، البحث الثاني يقول هل يشترط العلو الآن حتى يصدق عليه انه امر، او الاستعلاء، او احدهما على سبيل مانعة الخلو معي، ام لا يشترط كل منهما؟ الامر بس الصيغة وحدها لا شريك لها، لا علو ولا استعلاء، كافية في إفادة البحث. صاحب الكفاية يرحمه الله قال لابد من العلو ولا يصدق الأمر إذا كان لا علو. العلو شرط في صدق الأمر. وأما إذا صدر الأمر من المستعلي، مش عالي هو مستعلي، فهذا لا يصدق عليه أمره. والدليل، الدليل أن كل من هو أنت حتى تضع نفسك في هذا الموضع الذي لم يضعك الله فيه؟ نعم، هذا دليل على اشتراط العلو. طبعا هذا البحث ايضا لا يخفى انه ما تترتب عليه ثمرة في البحث الاصولي. ليش؟ لان البحث الاصولي صادر من العلو الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى، والعلو ماذا؟ للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فما عندنا مشكلة أصلا في البحث. هذا بحث نظري، اما عمليا في وجود علو حقيقي للنبي والأئمة عليهم السلام. العلو لله تبارك وتعالى حقيقة، والعلو للنبي والأئمة من الله تبارك وتعالى جائن. يعني الله أعطاهم رتبة وجودية أو تشريعية أو كلتاهما على ما هو الحق، رتبة وجودية ورتبة تشريعية تقتضي الاتباع. ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا شوف المعتن شو يقول. نعم، الظاهر عدم الاكتفاء بالامر والنهي بمطلق الحث والزجر، بل يختصان بما يبتني منهما على فرض المخاطب لنفسه بمرتبه. يقول لا، ما يشترط العلو الحقيقي، اشترط الاستعلاء. المخاطب يفترض ان المخاطب يجب عليه ان يطيعه وان يمتثل اوامره وان يسير على وفق ما طلب منه. اما لانه سلطان من او لوجود القوة والقدرة يلزم شرعا او عرفا؟ شرعا مثل ماذا؟ الابوي والامام والعالم. وعرفا مثل الوجيه المحسن ومثل المحسن المحسن الوجيه. زين مثالان، هذان مثالان. يمكن تخلونهم مثال واحد يمكن. عرفتوا معنى معنى ايه هذا المثال؟ ترى بينهم فارق، لان واحد مره يصير وجيه لكنه ما عنده اي احسان لاي احد، مش عنده رتبه. واحد لا يحسن وباحسانه اصبح وجيها. عرفنا الوجيه المحسن ترى يتغاير مع المحسن الوجيه. بس هذه فائده لكم يعني. لما بعضهم يقول يعني لعل هذا المثال واحد، لا هو مو واحد، هو اثنان. على كل انا الماتن يقول اختلف انا مع الاخ وغيره من الاصوليين الذين ذهبوا الى شرطية العلو، واقول يكفي الاستعلاء ادعاء العلو، ما يشترط علو. وبعد اقول يقول واريد ان ادلل على مراد في بعض الاحاديث قد يصدر من وجود من شخص يمتلك العلو الحقيقي ولكن امره صدر دون لحاظ لوجود هذا العلو الحقيقي، فلا يقال له، لا يسمى بامر، وانما يقال هذا التماس رجاء. وهذا كاشف عن ان العلو الحقيقي ليس هو الميزان في صدق الامر الصادر من الامر. بس هذا الكلام تشوفونه سليم ولا مش سليم؟ مش سليم. الصحيح كما قال الاخ يرحمه الله، الامر لا بد من ان يقترن بشرطية العلو الحقيقي وصدور. اما شرطية العلو الحقيقي اما من المولى جل وعلا او المولى العرفي او السلطان او صاحب الجاه، في علو حقيقي. اما غيره المستعلي وانا اصدر امره، لكن لا تطيعه المستعلي. وصدق الامر اذا قلت ان امرني من لا يجب علي اطاعته فهذا دليل على ان اطلاق الامر عليه ماذا؟ مجاز، لان الامر فيه الزام. وهذا لا يوجب لا بعث وحسج نحو المأمور به. عرفنا؟ لانه مستعلي، ما لا ما في علو حقيقي، هو يستعلي يعني يرفع رتبته عما هي عليه ويصدر امرا. وانا اقول له شنو؟ روح من عند من هو انت حتى يجب عليك ان نمتثل اوامرك؟ اي بعد واضح المطلب. على كل الماتن يعني عجيب منه ذهب الى الاستعلاء وليس العلو، ولكن الصحيح هو شرطية العلو. هذا هو المساق بحسب الذوق اللي احنا نشوفه يعني سليم، شوفه سليم والعرض ببابك. ولذا لا يكفي وجود العلو الواقعي يقول من دون ان يبتني عليه الخطاب، لو وجب شرعا اطاعة الاب فصدر طلب من الاب ولكنه غافلا عن ذلك، لم يصدق على طلبه الامر. يقول لك كلا، بل يصدق على طلبه الامر حتى وان كان غافلا او عن ذلك، لانه عالم حقيقة. كما لا يصدق على زجره النهي، فلا يصدق. شفت شلون ردنا عليه؟ لانه ما جاب دليل على المدعى. اما احنا ماذا؟ على ما ادعيناه دليل. عليكم السلام. ثم يقول كما انه لو طلب السلطان القاهر طلبا منه، يقول صدق الامر والنهي وان لم تجد طاعته شرعا. يقول هذا دليل على ان ماذا؟ سلطان، يعني لا رتبة، وهي رتبة السلطنة. غاية الامر ان هذه الرتبة مو جاية من الله، جاية من العرف، بس نقول في علو حقيقي على العلو. يقول ومرجعه الى اعتبار الاستعلاء. لا مو اعتبار الاستعلاء، انا اجي اعتبر نفسي هذا في علو حقيقي، لكن هذا العلو الحقيقي مرة يوافق عالم الواقع كما اذا كان صادر من الله، ومرة عالم الظاهر كما في سلاطين الجو. خلافا لما ذكره غير واحد من ان شرطية العلو دون الاستعلاء كله، ونحن تبع لمن ذكر شرطية العلو وليس الاستعلاء. الاستعلاء صحيح لا يوجب السير على حذوه، بل العلو. الماتن عنده بعد ماذا؟ بديعة، يعني تنبيه لطيف. شوف شو يقول، يقول حتى الأوامر الإرشادية، نحن قلنا الأوامر الإرشادية لا يجب الالتزام بها كما في أوامر الطبيب. لو قال لك اشرب الدواء، هنا بديعة للمال. يقول هذا ليس على إطلاقه، كل أمر من الأوامر الإرشادية لا يجب علينا أن نطيعه، بعض الأوامر الإرشادية يجب علينا أن نطيعه، وذلك إذا علمنا أن المرشد له آنية الإرشاد، لأن ما أمر به عين الواقع وواقع العين، مثل قوله تعالى ماذا؟ فاعلم انه لا اله الا الله، هذا امر بوجوب توحيد الله. بس بعد احد يقولون الامر ارشادي، لان وجوب معرفة الله ناتج من حكم عقلي. بس الماتن يقول ايضا تجب الاطاعة هنا لامر صدر من المولى الحقيقي، باعتبار انه عالم بالسر واخفى. بقي المبحث الثالث، وهو هل ان الامر يدلل على الوجوب بحسب الوضع او الاطلاق او العقل. سيأتي الكلام عليه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.